ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في درسنا هذا ان شاء الله نخرج من الجزء الاول من شرح الامام النووي على الجامع الصحيح للامام مسلم بن الحجاج. نسمع لكم الحديث احباب المخالف وتعريف الامام النووي عليه رحمه الله.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن صريح قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا صادق عن انس بن مالك قال حدثني نصير بن الربيع عن عثمان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بطني بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دقسم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه فر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال: أنا فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه.
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في مواضع عديدة جدا من صحيحه، ومن تبويبات الإمام البخاري عليه تظهر لنا جملة من الفوائد، ولذا نرجع تبويبات الإمام البخاري عليه في جميع المواطن عند الحديث عن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المكررة في المسند الصحيح للإمام مسلم، واختصره في هذا الموقف. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، وقد وردت قصة طويلة وفيها زيادة، فذكره الإمام مسلم بإسناد آخر إلى إسلام ابن مالك، فهيج عليه النووي باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، وهو في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: أفرضوا على مسامعكم نص القصة تامة حتى تتضح لنا بعض الفوائد. أخرج مسلم النوع الثاني بسنده إلى إسلام ابن مالك قال: وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأنصار سال الوادي الذي جودي وبينهم ولم أستطع
أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ويبت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال الإسلام. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي لك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فصلى وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحدثناه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزير خزير طعام وحدثناه على خزير صنعناه له. قال فساد أي سمع فساد رجال من أهل الدار أي من أهل المحلة من أهل المنطقة فساد رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوي عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدكت بالنور؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته أي وجه مالك ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففي هذه الرواية زيادات وقسمة للقصة. ففي روايتنا هذه قال فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية معنا قال بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفرقه ومن هو الرسول الذي بعثه؟ الظاهر أنه هو بنفسه هو إثبان بن مالك بنفسه لأنه ورد في الرواية الثانية وهي عند البخاري أيضا قال أتيت أن إثبان بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. فإذا هنا بعثت هناك يقول أتيت الظاهر أنه بنفسه الذي أتى أو يجمع بين الأمرين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكد عليه فأرسل رسولا وبعثه إليه والأمر محتمل أنه رآه صلى الله عليه وسلم ما رآه ومتى أتاه. أخرج الإمام الطبراني من طريق ابن شهاب عن محمود بن لبيد عن إثبان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لو أتيتني يا رسول الله. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فإذا الإثبان ذهب إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وصلى به الجمعة وقال له يوم الجمعة لو أتيتني. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه في رواية هنا في مسجد قال فغدا على إثبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار. وفي مستخرج الإسماعيل في زيادة فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد. فإذا جاءوا يوم الجمعة جاء إثبان النبي يوم الجمعة وجاءه النبي يوم السبت وجاءه يوم في هذه الرواية البخاري إذا ارتفع النهار أي في أول النهار فإذا الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت إسلام بن مالك وقناتنا وليس في وقت الفريضة وتدريج إمام مسلم الموطن الثاني بعد مصر التخلف عن الجماعة بعذر ورد بقوله في قول إسلام يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإسلام ركع إماما في مسجد بين بيته وبين المسجد الذي يصلي فيه صلي وكان لما فات الأمطار وهو أعمى لا يستطيع أن يصل للمسجد بسبب هذا السيل وإذا جرت الأمطار فعل الواجب الذي بيته وبينه ولم يستطيع أن يأتي المسجد حتى يصلي له إذا العذر في التخلف عن الجماعة هنا صار بسبب النظر وبسبب هذا السيل ومن المعلوم أن المطر من أسباب التخلف عن الجماعة فإذا استفدنا قال حدثني قطعت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء وهنا نكتة نرد النقطة عندها عند كلام الإمام النووي نحاول أن نقرأ الآن بعد هذه التقدمة ولدينا في الجو الآن الحديث القصة نسمع صوت النووي ولا معلق الا على الاشياء المهمه من تجاوز الكلام على الروايه نسمع
قال الامام النووي رحمه الله قوله حدثنا شيبان بن فروخ وبشق الفاء وظن الراء وبالحاء المعجمه وهو غير مصروف للعجمه والعلميه قال صاحب كتاب العين فروخ اسمه ابن لابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم هو ابو العجل وكذا نقل صاحب المقاله وغيره ان فروخ ابن لابراهيم صلى الله عليه وسلم وانه ابو العجم وقد نص جماعه من الائمه على انه لا ينصرف لما ذكرناه والله اعلم
اي فروخ مبني من الصرف اما للعلميه واما للاعجميه اما للعلميه واما للاعجميه فكلاهما ممنوع من الصرف نسمع
قوله حدثني ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك هذا الركب شبيه بما تقدم في هذا الباب من قوله عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد قدمنا بيانه واضحا وتقرير هذا الذي نحن فيه حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة فلقيت عتبان
وفي هذا واضح حتى نرى الكلام عليه بالتفصيل فلا داعي لهذا
وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه إحداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض وهم أنس ومحمود وعتبان والثانية أنه من رواية الأكابر عن الأطاهر فإن أنس أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضي الله عنهم أجمعين.
أنس أكبر من محمود، أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا في حياته صلى الله عليه وسلم. وكان خادمه في سنه في حضره وسفره. وكان أنس رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيح، كان حاديا لرسول الله، كان يحدث الرجال، وكان عنده كان يحدث بالنساء. وعند رقة بالقواريخ رقة بالرجال أن هذا الرجال كان أنس كان صاحب صوت جميل وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما محمود بن الربيع فيقول وكان يقول لقد أقلت مجها صلى الله عليه وسلم في وجهه كان صغيرا جدا كان عمر 6 سنوات فحسب لا يزيد عن ذلك فأنا أكبر منه سنا وعلما وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث رواية الأكابر عن الأكابر أنا يروي عن محمود أنس يروي عن محمود بن الربيع أي نعم نسمع
قال وقد قال في الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قال حدثني عثمان بن مالك وهذا لا يخالف الأول فإن أنس سمعه أولا من محمود عن عثمان ثم اجتمع أنس بنسوان فسمعه منه والله أعلم.
إذن أنس يروي الإخبار بواسطة خالد بن الربيع بالكتاب الأول، وفي الكتاب الثاني أنس يرويه عن عتبان بواسطة، فالظاهر أنه سمعه بداية من محمود بن الربيع عن أنس، ثم لقي أنس وتثبت، ثم لقي أنس وتثبت، ولا مانع من ذلك. نسمع.
قال: وإثبان بكسر العين المهملة وبعدها تأخذ الذي ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه. وقال قاسم المطالع: وقد ضبطناه من طريق ابن سهل بالضم أيضا والله أعلم. قوله: أصابني في بطري بعض الشيء. وقالت الرواية الأخرى: عمي يحتمل أنه أعراض لبعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه، ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه، وسماه عما في الرواية الأخرى بقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السلامة والله أعلم.
إذن حمل الإمام النووي الاختلاف الوارد في الروايتين. الرواية الأولى قال فيها إتبان أصابني في بصري بعض الشيء، وفي الرواية الثانية قال إتبان أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل أنه أصابه الشيء بعض الشيء، أي ذهب بعض بصره، فهو يحتمل أنه هذا الشيء اليسير الذي بقي يحمل الرواية الأولى، والرواية الثانية أي أنه أيضا من العمى. والمتأمل والمتشجع في الروايات يجد جوابا أكبر من هذا الجواب. ليس جائز أن نقول أصابني أنا وأصابني بعض الشيء في بصري أنهما بمعنى، الظاهر أن هذا معنى وهذا معنى، وهذا واضح جدا. الرواية التي قرأناها الموطن الثاني لمسلم قال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، شو أنكرت بصري يعني؟ لا أعمى ولا غير أعمى، أنكرت بصري كل شيء معنى، لا أعمى بعد، إني أنكرت بصري. يرويه الجمع عن الإمام الزهري قال: لما شاء بصري. يقول والى الإسماعيلي قال: جعل بصري يكل، اي جعل بصري يبعد. وفي الرواية عند مسلم بعض الرواية التي قرأناها وكذلك عند البخاري تفيد شيئا يجمع فيه بين القولين، وهو ان اسباب لما ذهب الى رسول الله لما طلب ان ياتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بصره بعض الشيء، وكان قد شاء وكان قد انكر بصره ولم يعمى ذلك. هذا حينما اتاه صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما التقى محمود بن الربيع بإثبان يبدأ الاعمى، فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اعمى بعد، قد شاء بصره وانكر بصره وجعل بصره يكل. اما لما التقى محمود بن الربيع بإثبان يتوثق منه وجده اعمى. لروايه في البخاري قال فيها محمود بن الربيع: ان إثبان كان يؤم قومه وهو اعمى. وفي روايه يروح من ذلك عند مسلم بعد الروايه التي قرناها قال إثبان بن مالك: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسلم: وكان الحديث غير عنه قال: فقال رجل: اين مالك بن الدخش او الدخيش بالتفريق. وزاد الحديث قال محمود اي بن الربيع: تحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم ابو ايوب الانصاري، فقال: ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما قلت. قال: ما قلت حتى ما اظن ان رسول. قال: ما قلت عن اثبات. قال: فحلقت. أخي الرمي يقول فحلقت إن رجعت إلى إحدار الأسئلة قد فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد جعل بطره رجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد جعل بصره. إذا لما بعث هو وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاء بصره. ولما التقى به محمود التقى به إسلام وتكلم منه فقد عمي. هذا أحسن جواب جرير وليس في الجمع إلى الروايتين ولا يقال هذا من باب المقاربة وهذا لعله يعني البصر ما عمي وإنما كاد أن يعمى وكاد أن يذهب إذا لم يغلق أو ما شابه والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله قوله ثم أسند عظم ذلك وكبره إلى مالك بن جثم أما عظم فهو بضم العين والإسكان الضائع المعظمة وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره لكنهم رجحوا الضم. وقرئ قول الله سبحانه وتعالى الذي تولى كبره بكسر الكاف وضمها الكسر قراءة القراء السبعة والضم في التواب. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر رحمه الله قراءة العامة بالكسر وقراءة حميد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضم. قال أبو عمرو بن العلاء هو خطأ. وقال الكسائي هما لغتان والله أعلم.
قبل ذلك نذكر بالرواية التي قرأناها. قال إسجان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا في رواية عند إسماعيل زاد فيها فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار جاءه بحر فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. وفي رواية عند الأوزاعي فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأذنت له ما. وفي هذه الزيادة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عثمان هو وأبو بكر. وفي رواية أبي أويس قال فلم يجلس حتى دخل البيت وذكر فيها أنه جاء أبو بكر وعمر. وحتى نوقف أن بين رواية جاء هو وأبو بكر وعمر وبين رواية أذنت لهما أنهما اجتمعا عند إسلامه. جاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذناه فأذن لهما إسلامه مع أنه قد أوصى وراهما ومع هذا فقد استأذناه فأذن لهما فالتقيا في بيته مع عمر فإذا قوله هنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه ثبت لنا أن من أصحابه الذين جاءوا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال فأذنت له هذه الرواية هناك أنت لهما فلم يجلس حتى دخل البيت. لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فما جلس حتى صلى صلى نافلة. لماذا صلى النبي النافلة في جيش هذا البيت بقي تفرق به تفرقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يريد التفرق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يريد التفرق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا تعليق في هذا الباب. النبي تعرف جدة جارت بن مالك اسمها مليكة ودخل بعث لطعام فما صلى صلى الله عليه وسلم في بيتها إلا بعد أن فرغ من تناول الطعام. عثمان نبذ النبي للصلاة فقدم الصلاة ومليكة لماذا بعث النبي للطعام فقدم الطعام فأراد أن يطيب خاطر هذا وأراد أن يطيب خاطر تلك. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم فكان يراعي حال الإنسان. وإذا لما جاءه رجل وقال به وقال وقال بالله على خير الأعمال قال لشخص جاءت لسبيل الله وقال آخر الصلاة على ابن خاتها وقال لثالث بردها لبيت فهكذا. كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم حال السائل لحال الداعي وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على تطهير الخواطر. وهذه من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها
الدعاء وطلبة العلم. قال فأشرني إلى ناحية ابن البيت فقام رسول الله فكبر فقيل وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. وفي رواية البخاري ثم سلم فسلمنا ثم سلم فسلمنا فسلمنا ثم سلم البخاري ثم سلم فسلمنا إلى سلم. قال وحدثناه على خزير. الخزير قطع لحم صغيرا توضع في مرق كثير حتى كتاب تنضب ويوضع عليها دقيق ثم تأكل. فنوضع الدقيق على الماء دون اللحم وتسمى عند العرب عصيدة وباللحم تسمى خريف وتسمى بشيشة أو بشيشة بالجيم والدال. على خزير صنعناه له في مراه مستخرج على خزير صنعناه له من لحم باقى الليلة وبقى يرى وجهز نفسه في الليل كأنه علم أن النبي سيأتيه يوم السبع فذبح ليلة فطلع خريج أو خزير من لحم باقى الليلة. قال فصار رجال من أهل الدار اجتمع رجال رجال الحج ليس أهل الدار أهل داري وإنما هم محلة. فقال أي اجتمع الناس لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند إتمام المعارك اجتمع الناس فداعوا اجتمعوا اجتمعوا حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوي عدد. فقال القائل منهم أين مالك بن الدكتور؟ فرأجوا باجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه بالنفاق. لماذا اتهموه بالنفاق؟ لماذا اتهموه بالنفاق؟ ما جاء عن الصلاة ما جاء عن الاجتماع. وهل القضاء كان كبيرا ولا يبعد ان يكون بعد الوليمة ولا يبعد ان يكون بعد الوليمة وفي هذه الصلبة فوائد. فقال بعض ذاك منافقا يلحم بالله ورسوله فقال لا تقل له ذلك. فمن قال عن اخيه منافق بتأويل هل يكفر؟ لا يكفر. ومن كفر عن اخيه بتأويل هل يكفر؟ لا يكفر. وهي فائده انبقها الامام البخاري كما تأتي معنا. قال عنه منافق يتأول ويخطئ. فمن كفر عن اخيه بتأويل او بخطأ النبي خطأه منه فقال لا تقل له ذلك. ألا تقل قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. المنافق لا يريد بذلك وجه الله. قال الله رسول آدم. قال أخبره على بعثه إياه النفاق فإنما نرى وجهه إلى نصيحته للمنافقين يتلذذ بالمنافقين ويجلس معهم ويكثر من الجلوس معهم فحسب منه. فإذا قال قل من صاحبك أقول لك من أنت والعرب والعرب في مثل سائر يقول الصاحب سائر. قال إنما نرى وجهه ونصيحته المناجدين فظالمهم أنصروا عليك خلفوا عن جماعة لما تفقدوا بعضهم بعضا ووجدوه وثانيا تودوا منهم المنافقين. الظاهر أن الناس لا يتواحدون والنبي يصلي فما عرفوا بصلاة النبي فجلس بعضهم حتى يعلم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا جاء ولماذا في هذا الحي. فجلسوا يتحدثون والنبي فأعطانا يصلي. بعد ذلك قال الصياغ نفهم الآن. قال فدخل وهو يصلي في منزله ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا أمام ذلك وكبره أو وكبره في الوجهين إلى مالك بن دكتور. الإشارة باعته في هذا التصير الشر فليس بلاده ويقمدت بينه الأمر فعليه أن يجعل الأشياء من مصابها. فقضى رسول الله الصلاة وقال ألا يتأثر أن لا إله إلا الله. مقرأ الآية السلام النوم.
قال رحمه الله ومعنى قوله أسند رغم ذلك وكبره أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. وأما قوله ابن دكتم فهو بضم الدال المهملة وإسكان القاء المعجمة وضم السين المعجمة وبعدها من، هكذا ضبطناه في الرواية الأولى، وضبطناه بالثانية بزيادة ياء بعد القاء على التصغير
أي بخيط.
نعم. وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها في الثانية مكبر أيضا، ثم إنه في الأولى بغير ألف ولام، وفي الثانية بالألف واللام. قال القاضي رياض رحمه الله: رويناه دكتم مكبرا ودقيتم مصغرا. قال: ورويناه في غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا.
أي في هذا الموطن، أما في الموطن اللاحق فورد بالنون بمسلم، المراد في هذا الموطن. أما في الموطن الآتي عند مسلم في كتاب الصلاة ورد الدكتم وورد الدخيتم، ورد الأمراض في مسلم. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويقال أيضا ابن الدخيث بكسر الدال والسين والله أعلم. وأعلم أن مالك بن دخت من هذا من الأنصار، فترى أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة. قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حكم إسلامه ما يمنع من اتهامه.
كيف يصح عنه النفاق وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ومعن بن عدي لهدمه ضد الضرار؟ ومالك بن الدخت معن بن عدي أرسله ما صلى الله عليه وسلم لهدمه ضد الضرار، وهو مقر المنافقين. وهذا يؤكد أن مالكا هذا لم يكن منافقا، مسمع وشهد بدر، وأهل بدر هم لهم ميزة وفضيلة عظيمة.
قال: هذا كلام أبي عمر رحمه الله،
أي ابن عبد البر، في كتابه الاستيعاب، وهو كتاب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة الأصحاب. نعم.
قال: قلت: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق، بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى.
وهذه في مسلم في الموطن الثاني، والظاهر أن النووي يعني كان ينبغي أن يغير لهذا الكتاب، يقول الكتاب في هذه الرواية. نعم.
قال: فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. وفي هذه الزيارة رد على غلاة المرجئة القائلين لأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث، وهذه الزيارة تدمغهم والله أعلم.
إذا لابد من نطق الاعتقاد، ثم ورد في أكثر من دليل وأكثر من شاهد، وهذه الزيادة يقول تدمغهم، أي قوله تعالى يبتغي بما وجه الله، ليس فقط النفس وإنما أيضا النية واليقين عليها مستيقنا بها. الحديث السابق. نعم.
قال: قوله ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر،
هذا الذي كان يظنونه منافقا. أسمع.
قال: هكذا هو في بعض الأصول شر، وفي بعضها بشر بزيادة الباء الجارة، وفي بعضها شيء وكله صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والسقاط ووقوع المكروه بهم.
ظاهر أن الصحابة تمنوا وقوع الشر بهذا الإنسان الذي ظنوه منافقا أو على شر أو مثابة.
قال: قوله فحط لي مسجدا، أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا، أي موضعا أجعل صلاتي فيه متدرسا بآثارك والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين.
التبرك بآثار الصالحين مسألة توسع فيها النووي كثيرا، وفي الموطن القادم سيقول فيه التبرك بآثار الصالحين، وفي مواطن عديدة جدا تتمر بنا إن شاء الله لما تلمس الكتاب ونرجو الله أن يسر لنا ذلك. في مواطن كثيرة جدا يقول فيه التبرك في أثار الصالحين، وهذا كلام ليس بالصحيح، لأنه لم يعرف التبرك من قبل السلف الصالح إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تبرك الأصحاب بفضل وضوئه وبنصامته وبنصاقه وبدمه. لماذا لا يجب أن نتبرك اليوم بالبصاق السيف وبنصامته وبفضل وضوئه كما يفعل بعض الدالين من العلوان؟ هذا أمر غير جائز. والإمام النووي رحمه الله تعالى توسع في هذا الباب، وهذه المسألة طويلة إلها ديور، ومن جمع الأحاديث ونظر فيها ونظر في حال الصحابة كثيرة ما لا يجب إلا التبرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصغار الصحابة ما تبركوا بكبارهم، والتابعون ما تبركوا للصحابة، وهكذا. ولذا هنالك كلام جامع نافع فصي في هذه المسألة للإمام الشاطبي في كتابه الإعتصام. فبعد أن خرج مجموعة من الأثار والأحاديث التي وقع فيها التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره، قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذا جماع منهم على ترك تلك الأشياء، فإن تبركها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي النظر في وجه ترك ما ترك منه، ويستمر وجهين، أحدهما أن يعتقد فيه الاختصاص فيمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مرتبة النبوية يسع فيها ذلك كله بالقطع بوجود ما التمس من البركة والخير، وأنه عليه السلام كان نورا في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه بخلاف غيره من الأمة، وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء به ما شاء لا يقلل مبلغه على حال توازيه بمرتبته ولا تقاربه. فصار هذا النوع مختصا به صلى الله عليه وسلم كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإخلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وفي ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة. من اقتدى بالصحابة تبركا للنبي وتبرك لغيره كان هذا الاقتداء بدعة، لأن هذا الاقتداء هو قام للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. وواحد قال في زوجة أكثر من أربعة فقال أنت مبتدع، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص، لا يعتقد الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يشعر ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتجاوز بجهلها في التماس البركة حتى يدافرها للمتبرك به تعظيما يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة. ولأجله قطع عمر رضي الله تعالى عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية، فخاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يتنادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دين الله. فكذلك يتفق عند التوغل في الطاغوت، قال ولقد حكى الفرغاني مزين تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به
حتى كانوا يتمسحون بقوله ويتبخرون بعبارته حتى ادعوا فيه الإلهية. تعالى الله عز وجل عما يقولون عليا كبيرا. اذا هذا رجل عقبات. اذا هذا التبرك ما عرفناه الا لرسول الله. فكلام الامام النووي كلام الحديث تبرك بأثار الصالحين توسل وليس على الجادة وليس بسليم. بكلام الصادق السابق فكلامه متين رحمه الله تعالى. وكونوا على هذا على هذا الامر على تذكر، فانه سيمر بنا في مواطن عديده في عده احاديث يقول فيها النووي رحمه الله تعالى في التبرك بالصالحين. وفي الحقيقه لا يوجد في هذا التبرك بالصالحين، وانما فيه التبرك بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ولا يجوز ان يتعدى التبرك احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه الفائدة الأولى لم تسلم. نسمع الفوائد الأخرى.
قال رحمه الله: وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم.
الزيارة نعم، إذ الكبير والعالم يزور السلمين والفاضل يزور المفضول، هذا نعم. أما التبرك فلا إلا لرسول الله، وإلى قوله تبريكهم إياهم الدليل قاصر لم يستجيب أخذ الرسول الله طلق عن غيره، فهذا خاص به كما أشرفنا. يقول أيضا استجابة الفاضل دعوة المفضيل في زيارة العالم لتلاميذه، وفي أيضا أن الفاضل يستجيب دعوة المفضيل. نسمع.
قال: وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرف. وفيه جواز
يجوز للمفضول لإنسان يرى من هو أتقى منه أعلم منه مصلحة تعرض عليه من مساورة من يعني مصادرة من تواصل الحق تواصل الصبر من إساءة مثورة. بعض الناس لما تلف به الحجاب يصاب قليل من دينه، فتكون والعياذ بالله يكون مع الحسرة والسؤل والسوء. أما يساور رجلا يساور رجلا من أهل الدين ومن أهل التقى فإنه يريده ويأخذ بيده. ولذا في هذا جواز أن يستدعي المفضول فاضل أن يأتي بنيته، يقول أنا أريد أن تأتي بالبيت فأصارع، لا حرج في ذلك إن شاء الله. لا يستدعي هذا يعني من باب استدعاء عتبان النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة.
صلاة النافلة تجيب فيها الجماعة من غير قواطئ. وقلنا صلاة النبي بهذا المكان خاصة به، ولذا لا يجوز لأحد أن يذهب ويبرك مكانه ويصلي هو وأتباعه وهو تلاميذه في هذه البقعة. سئل الإمام مالك عن ابتداء قيام الليل في صلاة الجماعة، فقال رحمه الله تعالى: ابتداء الناس إلى ليس هو بدعة، لأن الشرع ما طلب ابتداءه إلا صلاة الخمس. قال: وإن وقع من غير ابتداء فلا حرج. إن وقع بالجماعة في قيام الليل من غير ابتداء بين الأصحاب فلا حرج. يبتدل بنبي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة خالد بن عباس، ووضع الأولين توضأ، ثم ماذا فعل ابن عباس؟ توضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة من غير طواطئ بينهما. فالطواطئ ممنوع وغير طواطئ مشروع. ولذا تجوز صلاة الجماعة صلاة الناس إلى جماعة من غير طواطئ بين المصلين. والظاهر من الناس أنه لم يصلي جميعا جماعة، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم خلفه وتساووا وصلوا التماس ورقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه الاصحاب تبعا، وانما البركه هي اصلا من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وفيه ان السنه في نوافل النهار ركعتان كالليل.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين.
وفيه جواز الكلام والتحدث بحضره المصلين ما لم يسالهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم او نحوه.
يجوز ان اتكلم انا واخي في المسجد والجانب ياتي يصلي ما لم اشوش عليه.
أما الحديث المشهور عن ألتم لا يفوت قارئكم على مصليكم فهذا ما عند الله من سلطان ليس موجودا في الحديث. نعم.
قال وفيه جواز إمامة الزائر المزور بالرضا.
الأصل أن صاحب المحل أو صاحب المكان وصاحب البيت هو الذي يصلي إمامه، لكن له أن يتنازل عن حقه هذا. فلو أذن فلا حرج أن يصلي مأموما وأن يأذن لغيره فيتقدم للإمامة. نعم.
قال وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرر منه ليتحرز منه.
هنا الأصحاب ذكروا مالك بن دشر بالطهموس، فهذا مذكور بتهمة وريبة يذكرون من باب التحذير. فذكر أهل الريبة وأهل السوء وأهل الفسق من باب التحذير لا حرج في ذلك، ولا يعد ريبة يزال على كلامه ليتحرز منه، ولا يعد ذلك ريبة. ويزال أيضا وعلى الإمام التثبت وحمل الأمر فيه على أجمل الوجوه، وحمل الأمر فيه على أجمل الوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الأمر على أحسن حال، يتثبت صلى الله عليه وسلم وما خاض مع القائلين، ولذا قد يتكلم جماهير الناس جماهير الموجودين بشيء خطأ ينبههم واحد على سنة ما يتفتوا إليه. إذا فيه فائدة أيضا تذكر في هذا المقام وعلى الإمام التثبت وحمل الأمر فيه على أوجه الوجوه على أجمل الوجوه. نعم.
قال وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابن اكتبه بل هي مستحبة. وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث.
كتابة الحديث أمر خبيث. أبو هريرة يقول ما روى أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص إنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ولما سئل عبد الله بن عمرو العاص خليفة الصحابة القسطنطينية الرومية قال فأخرج صناديق له كان يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتابة واردة، ذلك الحديث واردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. ولذا قال أنا في ابنه اكتب. فكتابة الحديث مشروعة. والمنع السابق على ماذا يؤمن؟ تسمع كلام النووي.
قال وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الابن فيه، فقيل كان النهي لمن كيف اتكاله على الكتاب وتقريصه في الحفظ ما تمكنه منه، والابن لمن لا يتمكن من الحفظ. وقيل كان النهي اولا لما كيف اختلاطه بالقران والابن بعده لما امن من ذلك.
هذا المكتوب.
قال وكان بين السلف من الصحابه والتابعين خلاف في جواز كتابه الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها والله أعلم. وفيه البداعة بالأهم كالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث رتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث رتبان هو الصلاة فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام. ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه والله أعلم.
حديث صحيح مسلم عن أنس قال أن جدته مليكة أم أمه وأم أم سليم، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فمعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم ماذا أكل. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفضت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. من هذه الحادثه تكررت، ليس فقط مع اقبال بن مالك انما تكررت مع بيت انس بن مالك والدائع والطعام له ابن سليم، وانما والدتها وهي مليكة. نعم. وهذا ثابت في صحيح مسلم واعجب في صحيح النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال وفيه جواز استثناء الامام والعالم اصحابه لزياره او ضيافه او نحوها.
لابد من خير اذا علم ان المستدعي لا يكره ذلك. لابد من هذا الخير. يعني ان يتبع العالم والفاضل مجموعة من أحبابه وتلاميذه وأصحابه، لابد أن يكون هناك ضمن للداعي. ولذا ورد في الأحاديث أن من يعني من أرتقى معه وحضر معه الوليمة فليأمن له، يستأذن صاحب المحل وصاحب البيت، والله تعالى أعلم. إذا قلنا إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك.
قال: وفيه جواز استثناء الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها، وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
ما قدمناه فيه رد على غلاة المرجئة بأن يكتف الإمام النطق من غير اتقاد، فإنهم تعلقوا به في هذا الحديث وهذه الزيارة المغرومة، هذا شيء قدمه. أما الأشياء التي حدثها فهي كثيرة، الفوائد التي تستنبط من الحديث وحدثها الإمام النووي كثيرة جدا، منها إمامة الأعمى، كان أعمى كان إمامة، وبعض الناس اليوم يتحرجون إمامة الأعمى، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف إلى المكتوب الذي مرتين وكان يوم الناس، ولذا إمامة الأعمى لا حرج فيها. ومنها إخبار المرء عن نفسه بما فيه من آهة جائز، ولا يكون ذلك من باب الشكوى، أن يخبر الرجل أنه أعرج أو أنه أعمى أو أنه قد أصيب ببصره، إذا ليس هذا من باب الشكوى فهذا أمر جائز ولا حرج، ليس في إصرار على قدر الله عز وجل. ومنها أنه كان في المدينة مصائب للجماعة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإخبار استمع رسول من مسجده، وكان هو مسجد بين عيشه وبين المسجد سيره، فإذا استفاد من هذا أنه كان في المدينة مساجد عديدة. ومنها أن التخلف عن الجماعة بسبب المطر أو الظلمة من الأعذار التي يعني يجوز التخلف بسببها، فالمطر ويجوز السيل والظلمة، هذه أعذار تمنع الرجل عن التخلف الجماعة ولا حرج في ذلك. ومنها اتخاذ مساجد في البيوت، ولذا بيض الإمام أبي العيس سننه باب تدمير المساجد التي في البيوت، يستحب للرجل أن يكون في بيته مصلى مكان المسجد خاص، لكن لو يوجد مطبخ وحمام وغرفة غياطة يكون في البيت مكان لذكر الله، مكان لقراءة القرآن، مكان للصلاة، تستمع فيه أهل البيت يذكرون الله عز وجل ويصلون النافلة قيام الليل الضحى في هذا المكان الخاص، إحداث اتخاذ المساجد في البيوت. ومنها الوفاء بالوعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم قال في الحديث في هذا الحديث إن شاءت إن شاء الله، فإذا جاء توفى بوعده صلى الله عليه وسلم، وفيه التبرك بالمشيئة، أمري قال إن شاء الله، ولذا الإنسان يقول إن شاء الله إن طلب أخيه منه أن يزوره فيقول أتيت إن شاء الله، يتبرك بهذه اللحظة، وهذه تكون للتحقيق وللتشكيك. والقول الأصل فيها لما تصدر أن تكون للتحقيق، تحقيق الزيارة وليس للتشكيك، وإنما يقولها تبركا. وفيه الإذن وإن طلب صاحب البيت من غير الحضور، فما أن إقدام هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الحضور، ومع هذا فالنبي ترك واستأذن، ولكن ترك الاستأذن هو وأبو بكر وأذن لهما إقدام، إذا ما قيل ولا أشجعيني تركت الإقدام هكذا من غير إذن، ولو كنت أنا المدعو فلابد من الاستئذان، فيه الإذن. وفيه سنة حسنة ومليحة كانت معروفة عند الصحابة والسيدة بينما استقام متغيرا الجماعة، لما فقد ابن الجختم هذا اتهموه واتهموه، ولذا يحكم بالإنسان الفاضل والإمام وأن يتفقد الناس، إن غاب أحد عن جماعة يتفقد، هذه سنة ولا حرج في ذلك. وفيه سنية اجتماع الناس على العالم وعلى الفاضل، إن جاء في بيت واحد أنا تداعوا من بينهم، فاتباع الناس على بيت سفيان لما علم يجيء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذا لو جاء فاضلا او عالما لبيت واحد وعلم فلو حصل اتباعي هذا فهذا امر لا حرج فيه ان شاء الله. هذه فوائد مذكوره في الحديث. ومع هذا فاستنبط الامام البخاري فوائد عديده من هذا الحديث وهي مليحه. والفوائد تعرف من الترجمه، فقد ذكر هذا الحديث في مواطن عديده جدا، احيانا باختصار احيانا بتطويل في صحيحه. فساختصر على ذكر الباب وليس على ذكر الكتاب. اسمعوا ما له البخاري عن الحديث، الحديث يتابع بالتدريج. قال: المساجد التي هي الملوك، وقلنا هذه الفائده. وقال: الرخصه في الصلاه في الرحال عند المطر، الرخصه في الرحال عند المطر. وقال: صلاه النوافل في الجماعه. وقال: يسلم فيما يسلم الامام، يسلم فيما يسلم الامام، يعني انا بقي السلام عليكم اقول السلام عليكم. وقال: باب من لم يرى رد السلام على الامام. بعض المالكية يقولون يسلم المأمور لما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول عليك السلام ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني بين التسليمتين يقول المأمور يرد على الإمام تسليما. فأشار الإمام البخاري في هذا التمهيد باب من لم يرى رد السلام على الإمام، لأن إتمام ماذا قال؟ قال: فسلم فسلمنا فيما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلموا على الإمام. قال: التسليم الوثق بين التسليمتين لا وجود لها. وقال الإمام البخاري: باب من لم يرى رد السلام على الإمام يقتضى بتسليم الصلاة، يعني تسليم الصلاة هو رد على تسليم الإمام. ولذا أشرنا وقلنا أن العلماء يقولون من قال السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، يقول العلماء يستحضر الإنسان الملائكة الذين على يمينه والإمام ومن على يساره من إخوانه ويقول السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك على اليسار الإمام والملائكة الذين على يساره وإخوانه من يساره يقول السلام عليكم ورحمة الله. فأنت يا عبد الله تعاهد الله عز وجل التي بالملائكة المرسلين بكتابك الحسنات والسيئات والتي بإخوانك المصلين والإمامك في كل صلاة، فتقول السلام عليكم ورحمة الله. تحفظ هذا الوعد واعرف هذا المعنى واياك ان تتجاوزه. بعض الناس لا يصيرون بك تطلع حتى مباشره يبدا يقدح وضعا ويخالف هذا القول ولا يعرف ماذا يقول. ثم قال: اذا زار الامام قوما تامهم. يجوز للانسان ان يذهب فيزور ويكون اماما. ثم قال: شهود اقدام بدر واكل الخزيره، شهود إقدام بدر. الإقدام رضي هذه منقبة الإقدام، منقبة كرمه ومنقبة بشهود بدر. ثم قال: العمل الذي يبتغى به وجه الله ينجي صاحبه إلى قبله الله. بعض الناس قد يتكلم فيه فإن قبله الله عز وجل فإن كرمت إلى وجه الله فالله تقبله. أجي صاحبه إلى قبله الله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتغي إلى وجه الله فالله عزيز تقبل ذلك. ثم قال: باب من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق. باب من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقيم عنده يكفر، لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك ولا يكفر بل يظهر بالتأويل. رميت النفاق ومع هذا النبي أقرب بينهم يجد بإيمانهم. رمي مالك بالدخل أو الدخل بالنفاق ومع هذا فهم معذورون لأنهم كانوا مخسرين وكانوا متأولين. إذا من كفر مسلما فقد كفر، إن كفره لأنه مسلم. وليس بتأويل أو جهل أو ما شابه. هذه فوائد أيضا تستفاد من الحديث. من الأشياء تذكر قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الطريق: لا يدخل أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويدخل النار أو تطعمه. ما معناه تطعمه؟ أي لا تأكل أجساده. وبإيجاز فنفس جنة حديث أن مواطن السجود لا تأكلها النار. فنحن إن حفظنا على الصلاة فإن لنا براءة عند الله من أن تمثل النار في مواضع سجودنا أو مواضع مبرأة من النار. ورد ذلك في غير الحديث. ومن الأشياء التي ينبغي أن تذكر الطريقة الثانية أهملها النووي ولم نتكلم عليها. نسمع الطريقة الثانية نقرأها ثم نعلق على كلمة فيها.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبي بكر بن ناصر العبدي قال حدثنا جهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عجار بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ومنك رجل منهم يقال له مالك بن الدستم. ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة.
هذا الحديث فيه قال تعالى فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه لنعرفه. هكذا في النسخ. قال قوم عياض صوابه يتغيب رجل منهم وليس نعرفه. صوابه يتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدستم. قال وهي روايه العذري بل هي روايه الجماعه على كلام قاضي عياض. في رواية العذري من رواية الجماعة والمذكور أن يعرف رواية النيسابوري فالقاضي هو وهم أي يعرف وهم. وفي أول الصلاة أي تغيب بدليل استفاده في الأحاديث الأخرى وقولهم في بعض الأحاديث في بعض الروايات أين مالك بن الدستم. إذا رواية تغيب رجل منهم يقال له الدستم أقوى من رواية ونعتها لما رواية الجماعة أولا يفيد فقط رواية النيسابوري وثانيا السياق يدلل على أنها تغيب وليس نعتها. وعارف الإمام النووي رحمه الله تعالى في مثل المواطن يذكر هذه الفائدة عن القاضي الرياض أو عن ابن الصلاة أو غيره. ولذا والحمد لله نكون قد فرغنا من الجزء الأول من شرح الإمام النووي ونسلم إن شاء الله تعالى ونبدأ بالجزء الثاني في الأسبوع الأول من الشهر الثامن الميلادي الشهر السابع بأسابيعه الأربع ليلة الجريح بسبب سفر طرع لي. فنبدأ إن شاء الله تعالى في الشهر الثاني الأسبوع الأول ونكمل دروس شرح النووي إن شاء الله. نكون 6-8 الدرس الأول في 6-8 إن شاء الله. نجيب الآن على الأسئلة ونحاول نتعجل. ما حكم كثرة الإمام من يكون في تجربة العلم أن الإمام ليس عالم بالكلمة هل أسابيعه مع إني أنكرت عليه؟ أريد توضيح ذلك بارك الله في علمه. الذي أراه أننا أسعد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي الإمام الأكبر من هدي سائر الأئمة إلا إن زاد الإمام على الصلاة زيادة لا أصل لها فالمأمور منا المطلوب منا أن نتابعه. فقد زاد عبد الله بن مسعود ركعتين تامتين وقد زاد عثمان ركعتين تامتين وتابعه الأصحاب وقام وأنكر عليه عبد الله بن مسعود. فالإمام انفاض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع او السجود او في النزول على سن السجود او ما شابه، فانا اسعد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يصلي كما رايتموني اصلي. يا الامام ان زياده على الصلاه وفعل شيئا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ياتي حديث عثمان يصلون فان احسنوا فلكم لهم وان اساءوا فعليهم. ولما كان دعاء القنوت زياده وليس مخادما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والاصل في الصلاه ان تكون افعالي اقوال متتابعه من غير تراخي بينها، فانا اتابع الامام واقنط كما تابع ابن مسعود اثنان في الركعتين. ومن كان قابلا ويقتدى به ويشار اليه ويعرف انه من اهل الفضل او من اهل العلم او من طلبه العلم فيقول ويفعل مع هذا الامام كما فعل ابن مسعود مع عثمان حتى لا يغرر الناس بمثل هذه المتابعه. والله تعالى اعلم. لو نبهت الملكه ان اذهب الى بيت الشيخ ابي بكر العقيده الصحيحيه في مسجد عمر الخطاب عند ذكر المرضى في هاشم من مده رياضه في هذا الشهر. في درس يوم الخميس يعطينا ابي بكر في الشيخ الصحيحيه وهو يعني ماشي عليه. فلو تيسر بعض الاخوان وهو مداوم عليه تيسر لبعض الاخوان حضوره فان شاء الله حسن ففيه فائده. بالنسبه للتبرك اثار النبي صلى الله عليه وسلم الماديه المخاص وكذا، هل يجوز ذلك بعد موته ام لا؟ لكن بعد موته لا يجوز تبرك النبي الا بسنته هذه. كيف انتشر من ذات رسول الله بحياته وبعد وفاته تبرك به؟ جميلة مرة في الانسانين وانا في الانسانين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل اوفى ابن سيرين ان جدفن شعره في قدره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو اين امن لنا ان نقول ان هذا المنتصر من ذات رسول الله، فهي كله ضرور وتخامين. فالمسألة الان التبرك لرسول الله والتبرك لهديه والسباع سنته. يقرب بعض الناس على قول ان الامام النووي اخطا في المسألة، ما عندنا نذكر لهم ان الامام النووي اخطا كما ذكرت في هذا التورث، فيقولون ومن انتم حتى تخطئ النووي؟ الامام الدني ارتد اولا وثانيا انا خطات النووي لان الخشاطي اللي خطاه وان كان الشاطبي شاطبي بعده فخطا هذا القول ولم يخطا النووي نفسه، انما خطا من يكون بقوله كشيخ الاسلام ابن القيم وجزء كبير من العلماء يخطئون هذا القول وعليه الدليل الحمد لله الدليل ظاهر جيد. وهذا يعني يقطع دابر فتنه ودابر شعوذه وهيمنه للاشياء وهي مجرومه على امر الدين. فمن يخطي الحمد لله من منا لا يخطئ. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم خطاء؟ هذه كل يوم خطاء تكمل الصحابه وتكمل التابعين تكمل المسلم. لماذا لا تستغرب من قلت ان اخاك الفاضل صاحب العلم صاحب الفضل صاحب الطاعه صاحب العباده صاحب الاخطاء؟ لكن من خلصه عذرا الذي قال كل هذا الخطاء. هل قال النبي لنا كل هذا الخطاء حتى نخطئ؟ لا، ولكن حتى يجب ان استعداد نفسي ان الفضلاء والكبراء والعلماء الذين نعرفهم يخطئون. فلا مثال ولا منكر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء.
بالنيابه
حتى يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. الا المعصيه. يا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله عز وجل. هل يجوز الكتاب بخط اليد من الممكن ان لم يكن مع الانسان كمان؟ اكتب لا محرج فيه وجائز ان شاء الله. ما حكم ترك صلاه الجماعه لمواقف الشرك في الاحذيه؟ الجماعه واجبه. وينبغي ان نوفق بين الخيرين ما استطعنا. هل هناك دليل في منع الطواف بإطلاق نافلة أو الصيام يوجد ذلك من باب التعاون على بر التقوى؟ هذا العموم دائما من نفس أهل البدع، دائما من أهل البدع في كلامهم يستدلون بالعمومات. نحن لم نعلم أنهم صلوا نافلة إلا في مواطن معدودة وعلى نحو معدود ومعلوم ومحدود ومحصور. فنقول فنتبع ولا نتبع فقد كفينا كما قال عبد الله بن مسعود. يقول أن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها درسة وتبرك ولم يعرف قيام ليل في غير قيام رمضان بتوافق لما ورد عن ابن عمر من صلاة الضحى جماعة غير تواتر، والله تعالى أعلم. عندما يسأل الرجل أنا في الليل يصلي من قيام الليل جماعة، هل يكون تجاوز منهم متواتر على صلاة الجماعة؟ هذه سيرة محمودة وخصها النص، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز التبرك بدعاء من نفس الذنب من أمام أهل العلم؟ أنكر كثير من أهل السلف الصالح كعكرمة وغيره، وأسأل ذلك عنه الخطيب البغدادي في كتاب التلخيص، كثر أن يقول الرجل لأخيه العلماء العلماء العلماء. وقال بعض السلف للناس، كان البعض يقول العلماء كان يقول ادعو ربك فإن الله يستجيب، أما يجوز أن يضطر إلى دعاه، فأن تطلب من أخيك الدعاء لا حرج، لكن أن تترك الدعاء لنفسك ويكون فقط نغيب أن تقول لأخيك العلماء وهو يقول لك العلماء وأنت تدعو لنفسك وهو لا يدعو لك، هذه نغمة من شرف ليست محمودة. لكن لو أن الإنسان يصير في ضائقة وطلب الإنسان الدعاء وما سيف ذلك على طلبه من ربه الدعاء فلا حرج في ذلك، لكن اضطر من النغمة والكثير في الدعاء هذا أمر ليس بمحمود، والله تعالى أعلم. نعم ما ترد ذكرها شيخ الإسلام ذات المستقيم عن السلف هكذا، ونقلها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه منذ المهلة الأخرية عنه هكذا وفرها السلف، وأنا ذكرت فيها مستدفا عن إكرمة في كتاب تالي تلخيص متطابق، تالي تلخيص متطابق. جواز صلاة النافلة مع ملايكة فدأت الطعام ثم تبرك يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بذلك المكان تبركا، فصلى تبركا. فالاستدلال على جواز التداعي لصلاة النافلة يا جماعة بقصة ملايكة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم استدلال ناقص، والله تعالى أعلم. ما حكم حلق عمامة الشعر المكشوف عنه؟ يدخل تحت عموم النمط كما في اللغة، فنحن قوم يطلنا اللغة العربية، ولذا الأصل في المسلم أن لا يتصرف في شيء يدنه إلا بإذن من ربه. بعدما اتصلت من الجنابة وصليت بعد دور عدة ساعات يدفع على بعض اسم أثار المني لم يرسل بشكل جيد، لماذا علي؟ المني طاهر وليس بنجس، ولكن ما صار هذا المحل وهذا المكان يغسل هذا المكان، وإن لم يخرج وقت الصلاة الإعادة صيام حسن كما قال النووي في المجموع، وإن خرج الوقت فلا شيء عليه، فهذا صيام كفر ثاني قيم. ما صفت الحديثين الثانيين من لم يهتم بأمر المسلم فليس منهم؟ حديث وارد عند الطبراني وضعيف، لا تسيدوني فإن المسجد لله، حديث مسلم احمد الصحيح. وأما حديث تسيديني في الصلاة فلا الصلاة، الحديث لا تسيديني لا تسيديني، أو حديث إنما سيد الله عند الإمام أحمد في المسند ولعله يعني حسن أو صحيح والله أعلم. بعض الآباء يمنعون أبنائهم عن الدروس و كثر الرؤوس معين أو يسيح دون آخرين، وهذا الأب يقول ذلك مثقل أنه لا يسيح حتى الزعم من تجريه أنه إلى ما يتمنى الإطلاق، فهل تستجد طاعة الإبن الأبيه؟ يجب جر الأبوين إلا في القدر العلم المطلوب على وجه العين، العلم قسمان في قسم من العلم يجب على كل مسلم تعلمه وما يلزمه في يومه وليله وما يسلم له ظاهره وباطنه ويجمع أمره على الله عز وجل، فهذا الواجب الأيمين لا تجد راعة الأب فيه، لأن من واجب الكفاء يجب واجب الكفاء التزود وصلاح رب العلم لا يجوز للإبن أن يطلبه إلا بإذن من والده، والله تعالى أعلم. فهذه الدروس فيها فائدة، وينصح الآباء أن يحثوا أبنائهم على أن يصبروا أبنائهم بمثل هذا الدرس، والحمد لله نحن ننتظر تجريه ولا نؤمن بها ولا نؤمن بقولها إلا أن يعمل الله عز وجل على مصيرة وعلى نور وعلى علم. ولا ندعو لا لحي ولا لإسم ولا لسارة ولا لعلامة. الحمد لله. وهذه من تجديات الحزبية هذه في هذا الزمان. ما يرفع الحديث الذي معناه ما يخبر شيء في الحياة فهو حرام. ورفع المستخيف ورفع المجموع من أصحاب. المجموع من أصحاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ففي زيادة صحيحة ولو قليلا من أراد. هل ورد حديث أن خير صلاة الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة جماعة المسجد أو بهذا المعنى؟ معا ورد حديث بهذا المعنى وهو في صحيح الجامع الصغير. طيب نسمع الأذان ونتابع إن شاء الله. أنت كنت تشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بإتجاه بإتجاه بن مالك أن تخلف عن الجماعة من أجل المطر والصيف، أليس من ذلك أن الأعمى ليس له رزقة؟ وإن كان له رزقة لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم المخطوب من التخلف عن صلاة الجماعة بقوله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب مع العلم أن في مع العلم أن في الأعمى رزقة. الأعمى ليس رزقة بترك الجماعة يسمع النداء. أما الصيف ويجيب المطر هذه الرزقة للأعمى ولغيره. فافترقت حادثة الإتيان مع حادثة ابن المكتوم بوجود هذا العذر اللي تبوب الإمام البخاري عليه تخلف عن جماعة بعذر النفر. فافترق الأمران والجماعة على الراجح أنها واجبة. وثبت أن الإمام البخاري بوب الإمام البخاري بوب الإمام البخاري في الصحيح باب وجوب صلاة الجماعة. الجواز وليس في الجماعة. كيف يكون مالك بالدخل بالنفاق على الحديث للصلاة قد يصير مهل المعنى بشكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا مكان الصلاة لكتب فيها الطرف في الجماعة يتخلص عنه مع العلم أنه يقع تشريف في رئيس مكارع مشروع الثاني بالنفاق في رئيس المنافقين. ثم أصلا أنه السؤال لماذا فيهم مالك بالدخل بالنفاق والصلاة ما ترى الطرف اللي يتخلص عنها؟ كنا احنا اصلا وقع التصريح ليس فقط في روايه البخاري انما في روايه مسلم الروايه الاخرى ان سبب اتهام مالك بن الدكشن تودد للمنافقين ولعله كان معذورا كما كان حاطب بن ابي زلفى معذورا لما تودد لهم ثم ندري. فالتودد فاتهامه هو لا يكون معه ولا يكون بينه في الجماعه لا يكون هذه الجماعه هذه البيئه التي جاءها صلى الله عليه وسلم ولكن معهم إنما وجهه أي مع المنافقين في الدين. فهذا هو المراد بكلمة أصحابه يتحدثون هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل خير الإسلام؟ ما فائدة من ذلك؟ من جميع أهل خير الإسلام اللي شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة هم صحابة سواء كانوا هكذا وهكذا. وذكر ابن عبد البر في التلميذ أن الذي قال فلما كيل رأي منهم وإذا اتهم مالك بن الدكشن بالنفاق صرح ابن عبد البر في التمهيد أنه إتجاه فقال إتجاه بن مالك هذا الذي قد تولى سواه. فرسائل فاتنا ذكرها ينازع في ذلك الحمد بن حجر وجعل قول ابن عبد البر هذا مرجيحا وليس براجع. لماذا لا يقال في مثل الإمام في الصلاة أنه مجتهد وليس مجتهد خوار؟ الإمام الجاهل لنا إمام أكبر إمام أصغر الإمام أصغرها قال خليل إمام أكبر. وفي هذا المناسبة نقول ما قاله عليه في غير هذا الموطن أنا أترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لفعل أعرابي دوار على عقيدين. قال له هنا الإمام فأنت مجتهد كان فقيه غير فقيه عالم غير عالم صار نبي النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمرنا قال خليل كما رئيس من يسلم ما لي إمانة. لكن لو جاد على هبي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مطلوب أن يصلي صلاة وهنا مطلوب مني أتم به صلوا لمجعل إمام يسمى به. وليس معنى لمجعل إمام يسمى به نزل عرفتين أجل عرفتين وإن أسجد في يديه ولم يحبب أو أفعل إلا ليس هكذا إلا مجعل إمام يسمى به إذا كبر مكبره إذا ركع فرصة وهكذا بغض النظر عن طريقة كيف ركع وكيف سجد وهل قرأ أو هل قرأ بالقراءة من المطلوب. هذا الذي أراه واجبا الله أعلم. حديث الإرباط المسارية قال الطبراني وغيره ويتقع على أكثر من عشرة من العلم الكبار في صحيحين حيث إرباض ابن سارية يقولون هو أجود حديث لأهل الشام هو أجود حديث للشاميين فهو حديث صحيح ولا حرج ولا يلتفت إلى القائلين بتضعيفه. رجل يكتب تحيط المسجد دائما تم حكمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحيط المسجد وقال لا يجسمنا حديث حتى يصلي ركعتين فيقول خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سرق الساعة أن تتخذ المساجد طريقات وأن يجلس في بيوت الله ولا يصلي فيها ركعتان هذا من سرق الساعة أن يجلس الإنسان ولا يصلي في المسجد. الحديث حب الجنة والنار فيه فيضع الله عز وجل قدمه في النار وفي رواية فيضع رجله في النار هذه الروايات صحيحة ولا حرج فيها. لماذا لم يصل حائط من الدار الجاذب وكيف دخله صلى الله عليه وسلم؟ أمر مكشوف عنه في الأحاديث. يقول صاحب كتاب التوحيد بالشيخ ابن تيمية أن قراءة الفاتحة في المسجد بدعة، هل قراءتها في المسجد في الزواج بدعة أم لا؟ قراءة الفاتحة في الخطبة بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، والعبرة بالإجابة القبول وليست عبرة بقراءة الفاتحة. كثير من العلماء الأصحاب يخبرون بالإرجاع في هذا العصر وهذا ممكن من خير وزيرة بحجة أنهم لم يقطعوا فيه التفسير الفتان والتفسير المعين أرجو التعليق والتبديل. أنا قلت أن طالب العلم ما ينبغي أن ينتقل من سائل التفسير إلا بعد أن يمضي فوقا طويلا في العلم. وقلت واستعرت مقولة علي بن المديني لما قال إذا رأيتم الحدث في أول طلبه للعلم يتتبع طرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوع مقاله من النار قال فاقصد على قفاه لا يفلح. وانا اقول ان طالب العلم اللي اشتغل في بدايات من مسائل التفسير بدا يكسر الناس فحقيقه ان يكتب على قفاه لا يفلح. ومسائل الكبار ينبغي ان تترك العلماء الكبار حتى يقطع ويبقى الجابر الفخمه. واليوم هنالك اغرار وسفهاء واحداث اثنان يطعنون في كبار العلماء فلا يعرفون قدر انفسهم وهم بطعنهم هذا حالهم كحال من ينفخ على الشمس ليطفئها فهم بطعنهم هذا يضرون انفسهم ويطعنون في انفسهم وهم لا يشعرون. باب التفكير بالجمله والتفكير من غير ضوابط والتفكير هذا باب معروف عند العلماء وينبغي ان يضبط وينبغي ان تسمع كلية العلماء. نعم هل هناك اناس يعني عندهم فتح هذا الباب على مشروعيه ولم يجعل لتفكير قيود وضوابط وتوسعوا فيه؟ نعم وهؤلاء يحذر منهم يريد هذا الباب لا يسمع فيه الا لا تسمع فيه الا كلمة العلماء الثقات الكبار. وينبغي ان نقول نردد ان المسائل الكبار ينبغي ان يلجا فيها العلماء الكبار وينبغي ان لا نقدم بين فتاوى علماء الكبار رحمه الله تعالى وعلماء العصر معروفين. اما الطعن في العلماء هذا امر طبيعي جدا. الانسان لا يصبح عالما ولا يقيم على ذلك إلا حتى يطعن فيه. لا يصبح الإنسان إماما حتى يطعن فيه. لأنه لم يطعن لا يوجد أن يسلم إماما من الطعن. لأن الإمام الإمام الذهبي في رجال الاعتدال ترجم لمحمد بن إسماعيل البخاري وترجم لعلي بن المديني. هل بعد هؤلاء انتهى منه؟ فالإنسان لا يعني لو كان هذا الإنسان كفار الناس ما طعن فيه. فهو لم يطعن فيه إلا أنه انتاج عن فئر الناس. فعلامة الطعن علامة خير في بعض الأحاديث. ولذا هذا الباب ينبغي للإنسان لا يكن خلقه إلا على كلمة لم يثق به من العلماء ولا يلتفت لكلام الرعاة. يطعن بالعلماء نسأل الله عز وجل العافية العافية أصبح الآن يعني توسع فيه كثير من الناس. كل من الذي يكفر بقوله من كفر مثل فقد كفر هو الذي يكفر بكفر مثل من يستمر بقوله. العلماء هذا كلام قديم لعلماء رحمه الله تعالى إذا من كفر مسلما فهو يعلم كفره فنقل كرهه وجهده والنزاع الدنيوي فأبدا يتكلم عليه ويعلم انه مسلم فهذا الذي يخفى عليه من التكفير. اما ان كفره بتأويل او بغبر او متأيل او سمع بلغه شيء عن الخطا قيمه الخطا فهذا لا يكفر. ابن القيم يقول ودخل عليه شيوخ المسلمين عن ابن تيميه فقبلوه وتبركوا به التبرك لا يسد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام ابن القيم في أكثر من موقف من دار السالكين لما حط أبي إسماعيل الهروي قال والحق نحن نحب أبا إسماعيل الهروي والحق أحب إلينا منه. وهكذا نقول ابن القيم التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبرك لا بابن تيمية ولا لابن قيم ولا لابن احمد بن حنبل ولا لسائر الائمه ولا لابن بكر الصديق. التبرك لذات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ولو في حادثه واحده ان الصحابه للرسول برسول الله صلى الله عليه وسلم بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في بعض الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثلاثه. هل ذلك كان في كل احواله ام في اوقات معينه؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه الا وهو في الصلاه. كان هناك خاصيه لرسول الله وهو بين يدي الله في الصلاه، كل من خلفه يراهم بين يديه. هذه الخواص النبي صلى الله عليه وسلم ووقع التصريح في ذلك. ارجو التنبيه على بدء الاحتفال بين النبي في المناسبه الفطيرة قريبا. لا يوجد للمسلمين الا عيدان، الفطر والاضحى، ومع ذلك فهذه ليست اعياد شرعيه بل هي اعياد بدعيه. ومن رام التفصيل فلينظر في ابتداء صراط مستقيم فانه ابدع في بدعيه هذه الاعياد والله اعلم.
أحيط بالعلم يمكننا إعلامك يرمده بالنهينا من شرك مجل الحوض. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جديد وأن يزيدنا علما. والأسرة القاتلة بمشيئتك تعالى ستكون إلهنا بشرك مجل الحوض.